الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. قال الإمام مسلم: حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران السجيبي، أنبأنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان: قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وحدثني عبد الملك بن سعيد ابن الليث بن سعد قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد قال: قال ابن شهاب: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي بكر هذا إلا النهبة. وحدثني محمد بن مهران الرازي قال: أخبرني عيسى بن يونس، حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. وحدثني حسن بن علي الحلواني، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد العزيز بن عبد المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدارورديّة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كل هؤلاء بمثل حديث الزهري، غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثيهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، فإياكم إياكم. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. حدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رفعه قال: لا يزني الزاني، ثم ذكر بمثل حديث شعبة. رأينا في مجموع هذه الأحاديث زيادة ونقصا، فذكر أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث الأول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء أي هذه الأمور التي ذكرها أبو هريرة عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وكأن هذا الكلام في ظاهره يشير إلى أن هذه الزيادة من كلام أبي هريرة وليست من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عقبها الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأحاديث أخرى تبين أن هذه الزيادة ليست من كلام أبي هريرة وإنما هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سنذكره بعد قليل. وبعد ذلك ذكر الإمام مسلم في هذه الأحاديث كم تتعرض للتوبة، ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى في آخر أحاديث هذا الباب والتوبة معروضة بعد، حتى ينبهنا إلى أن هذه الأمور ليست مما يؤدي إلى التخليد في النار على ما سنذكره في مذاهب أهل السنة والجماعة. وفي بعض الأحاديث ذكر زيادة أخرى أو رواية أخرى بمعنى الرواية الأولى، ولكنه قال فيها: ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن، وهي في معنى ولا ينتهب نهبة ذات شرف، وإن كانت تختلف باللفظ والعبارة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه، اختلفوا في معناه اختلافا كبيرا وبينا، وربما ذهبت بعض الفرق الإسلامية إلى بعض الآراء الشاذة في خلود أصحاب الكبائر في النار وكان مستندها هذا الحديث، ولذلك كثرت الأقوال فيه وتباينت حتى أصبحت وكأنها متناقضة في غلو بعض الفرق التي فهمت منه فهما خاصا لها، إلا أن هذا ليس مرادا، فللحديث ظاهر ربما يؤيد ما ذهب إليه بعض الناس من خلود أهل الكبائر في نار جهنم وكأنهم يعاملون معاملة الكفرة، ولكن هذا الظاهر ليس مراد على ما سنذكره الآن. أولا نذكر مذهب أهل الحق، مذهب أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك نذكر بقية الآراء الأخرى في المسألة. قال الإمام النووي رحمه الله: فالقول الصحيح الذي قاله المحققون من أهل السنة والجماعة أن معنى هذا الحديث أن الإنسان لا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، ولا يسرق حين يسرق وهو كامل الإيمان، ولا يشرب الخمر وهو يشربها وهو كامل الإيمان، فحملوا النفي هنا على كمال الإيمان، سلطوا النفي على كمال الإيمان ولم يسلطوه على أصل الإيمان. ظاهر الحديث أن النفي مسلط على أصل الإيمان، أي أن الإنسان إذا شرب الخمر لا يكون مؤمنا كما هو ظاهر، وإذا زنى لا يكون مؤمنا، وإذا سرق لا يكون مؤمنا، وإذا غل أو انتهب لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا، على ما ذهب إليه بعض أصحاب الأهواء. لكن أهل السنة والجماعة لم يذهبوا إلى هذا، بل أولوا هذا الحديث وحملوه على غير الظاهر، سلطوا النفي على الكمال ولم يسلطوه على أصل الإيمان، قالوا: لا يزني الزاني حين يزني وهو كامل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو كامل الإيمان، ما يسرق إلا بسبب نقص في إيمانه، ولا يزني إلا بسبب نقص في إيمانه، ولا يسرق إلا بسبب نقص في إيمانه، لا يكون وهو متلبس بهذه المعاصي كامل الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله، كما يقال: لا علم إلا ما نفع، ليس المراد أن الإنسان إذا تعلم ما لا ينفع لا يسمى عالما به، هو عالم بهذا ولكن المراد لا علم كامل إلا ما ينفع، لكن هناك بعض الأمور تسمى علما إلا أن صاحبها لا ينتفع بها وفي نفس الوقت لا تضره نسميها علما، ولكن ليست العلم الكامل الذي نبحث عنه ونحث عليه. وكقولهم لا مال إلا الإبل، إذا ملك الإنسان غنما لا يملك مالا يملك مالا، وإذا ملك بقرا يملك مالا، ولكن المال الكامل الذي تهش إليه النفوس وتنشرح به الصدور وتهفو إليه قلوب الناس هو الإبل عند أهل الإبل، عند الناس الذين يتفاخرون بالإبل. فمن ملك الإبل ملك المال الكامل، فالذي يملك الغنم أمام مالك الإبل كأنه لم يملك شيئا، ولذلك قالوا لا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش الآخرة. ليس معنى ذلك أن الإنسان في الحياة الدنيا لا يعيش، نحن جميعا في العيش، نحن جميعا في الحياة، ولكن لا عيش كامل مما نتطلب ونعمل من أجله إلا عيش الآخرة. لماذا تأولنا نحن هذه الأحاديث؟ لماذا تأولناها؟ لماذا لم نحملها على ظاهرها؟ ما المانع من أن نقول إذا زنى الإنسان ما يكون مؤمنا كما هو في ظاهر الحديث، كما نحمل كثيرا من الأحاديث على ظاهرها نحمل هذا الحديث على ظاهره، لماذا لم نحمله على ظاهره؟ السبب في ذلك هو ما مر معنا من الأحاديث في أول أبواب الكتاب، وهو أن الإنسان المؤمن إذا كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يخلد في نار جهنم، الموحدون ما يخلدون في نار جهنم، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة كما بيناه في أوائل بحثنا في صحيح الإمام مسلم، وقد ذكرنا هناك الأحاديث الكثيرة المتعددة المتظاهرة التي تدل على أن أهل التوحيد لا يخلدون في نار جهنم، وأنهم مهما طال عذابهم بها لا بد أن يخرجوا منها ولا بد أن يدخلوا الجنة بعد ذلك. فالأحاديث في ذلك كثيرة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وفي حديث عبادة بن الصامت صحيح المشهور أنهم أي الذين بايعوا رسول الله بايعوا صلى الله عليه وسلم على ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخر الأمر إلى آخر شروط البيعة، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم في نهاية البيعة فمن وفى منكم أي وفى ما عاهد الله تعالى عليه في هذه البيعة فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك أي زنى أو سرق أو عصى فعوقب في الدنيا أي اعترف به أمام القضاء أو قامت عليه البينة به وعوقب به فهو كفارته، من أخذ الحد في الدنيا كان كفارة لمعصيته التي ارتكبها، ومن فعل ولم يعاقب لم يعترف، سترى الله عليه فعل المعصية بالليل سترها الله عليه ولم يطبع نفسه بالنار، لم يعترف ولم تقم عليه بينة، وما أخذ جزاءه في الحياة الدنيا ممن فعل مثل هذه الأمور التي نص عليها رسول الله من السرقة والزنا والمعصية، قال ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فلو كانت هذه المعاصي سالبة اسم الإيمان عن الإنسان المؤمن، لو كانت تخرجه من طور الإيمان إلى طور الكفر لقال صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان إذا لم يعترف المؤمن في المعصية ولم ينل حتى يصير كافرا، ولكن رسول الله ما قال هذا بل قال أمره إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر، فإذا هو موكول إلى المشيئة. وهذا الذي ذكرناه نحن في مقدمة مباحثنا، قلنا إن أصحاب المعاصي موكولون إلى المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. فهذه الأحاديث تفرض علينا أن نؤول ظاهر هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذان الحديثان مع نظائرهما الكثيرة التي مرت معنا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقة،
مع أننا متفقون في أن الإنسان إذا آذى جاره لا يكفر، فقول رسول الله لا يدخل الجنة أي حين يدخلها المؤمنون، وإنما يؤخر حتى ينال جزاء عمله أو حتى يعفو الله عنه. وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم، مر معنا في صحيح مسلم، حتى يحب لأخيه، وفي بعض الروايات لأخيه أو لجاره ما يحب لنفسه. فإذا أحب الإنسان لنفسه ولم يحب لجاره أيكون كافرا؟ لقد اتفق أهل السنة والجماعة على أن الإنسان المؤمن ما يكفر بمثل هذا. لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الكامل، أولناه على هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. فإذا نام الإنسان شبعانا وكان جاره جائعا أو يكون كافرا بهذا، ما يصير الإنسان المؤمن كافرا بمثل هذه الأمور. اتفق أهل السنة والجماعة على تأويلها، ولذلك قالوا مجموع هذه الأحاديث يفرض علينا أن نؤول ظاهر هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي لا يكون كامل الإيمان حالة إتيانه بهذه المعاصي أو بنظائرها من الكبائر. يضاف إلى هذا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام الإنسان مؤمنا قابل لأن يغفر الله له، فلماذا نريد أن نحجر رحمة الله تعالى وأن نجعلها مخصوصة والله تعالى لم يخصها بطائفة دون طائفة من طوائف المؤمنين أو من عصاة المؤمنين؟ مع إجماع أهل الحق على أن الزانية والسارقة والقاتلة وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك، بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان، إن تابوا سقطت عقوبتهم. إذا تابوا التوبة النصوحة التي أمر الله بها فإن عقوبتهم تسقط، وإن ماتوا مصرين على الكبائر ما تابوا. هل يكونون كفار؟ قال أمرهم إلى المشيئة، إن شاء الله تعالى عذبهم وإن شاء غفر لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأمرهم موكول إلى المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم وأدخلهم الجنة. قال الإمام النووي رحمه الله وكل هذه الأدلة تضطرنا إلى تأويل هذا الحديث وشبهه. من الأحاديث التي يكون النفي منصبا في الظاهر على أصل الإيمان فإننا لا نحمله على نفي الإيمان، وإنما نحمله على نفي الكمال في الإيمان، وإلا فلا يكفر الإنسان بمثل هذه المعاصي. وذلك للقواعد المعروفة عندنا أنه إذا ورد عندنا حديثان متعارضان فيجب علينا أن نعمل بكلا الحديثين إذا أمكننا. العمل بالحديثين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، فإذا أمكننا التوفيق بينهما بتأويل أحدهما وجب علينا أن نؤوله حتى نوفق بين ظاهر الأحاديث المتعارضة. وما معنا هنا من هذا القبيل، فالأحاديث التي مرت معنا في أول كتاب مسلم وفي غيره من كتب الصحيح، وهي مما لا يخفى على مسلم، أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يدخل الجنة، والأحاديث في ذلك كثيرة متظاهرة. والأحاديث هنا تقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فتلك تقول إن المؤمن وإن عصى لابد أن يدخل في نهاية المطاف إلى الجنة، فإذا ليس كافرا، لأن الكافر ما يدخل الجنة أبدا، الجنة محرمة على الكفار، ما يدخلون الجنة أبدا. والذي يدخل الجنة لابد أن يكون مؤمنا، إما أن يكون كامل الإيمان ويدخل الجنة مع الداخلين في بداية الأمر، وإما أن يكون ناقص الإيمان فيعذب في نار جهنم بقدر معصيته وبعد ذلك يدخل الجنة. ولذلك قلنا إن قول رسول الله هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يكون كاملا الإيمان، من أجل التوفيق بين ظاهر هذا الحديث والأحاديث التي مرت معنا في أول الباب والتي تشهد للمؤمنين بأنهم سيدخلون الجنة وإن كانوا من العصاة، مع الأحاديث التي مرت معنا، حديث البيعة كيف بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأنهم إن أقروا في المعاصي من الزنا والسرقة وغيرهما وأخذوا عقوبتها في الدنيا فهذه كفارة لمعصيتهم، وإن لم يقروا بها أو لم ينالوا عليها العقاب فأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذب وإن شاء غفر. قال: هذا هو رأي المحققين من أهل السنة والجماعة، وهناك آراء أخرى قريبة من هذا الرأي ولكنها ليست رأي جمهور أهل السنة والجماعة. رأي جمهور أهل السنة والجماعة هذا الذي ذكرناه، هناك آراء أخرى. قال الإمام النووي رحمه الله: وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعله مستحلا، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لندع الحديث على ظاهره، لكن كيف يكون معناه؟ أي زاني يزني، أي سارق يسرق، أي كاذب يكذب، أي مرتكب لكبيرة يرتكبها يصير كافر؟ قال: لا، لا يكون مؤمنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: إذا كان مستحلا لذلك. إذا استحل الزنا، قال: الزنا حلال، استباح شيئا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، قال: هذا يصير كافرا. وهذا تأويل أيضا، هذا تأويل حسن سائر يتمشى مع بقية النصوص ما يعارضها. قال: الأحاديث الأولى نحن متفقون على أن عصاة المؤمنين سيدخلون الجنة، ما يسمون كفرة ولا يصيرون كفرة بالمعصية. إذا ماذا نعمل بهذا الحديث؟ قال: هذا الحديث محمول على من استباح تلك المعاصي، استباح أمرا معلوما تحريمه من الدين بالضرورة، قال: الزنا جائز، السرقة جائزة، عند ذلك يصير هذا الإنسان كافرا. وقال الحسن رحمه الله، الحسن البصري وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري، معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنون ويستحق اسم الذم، فيقال سارق وزان وفاجر. قال: بسبب هذه المعصية لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: ما يصير كافرا، هذا ما نخالف به. محمد بن جرير الطبري من كبار أصحابنا الشافعيين، وبعد ذلك صار مجتهدا مستقلا من كبار أئمة المسلمين ومن كبار علماء الحديث في الإسلام. إمام الطبري قال: ما أخالف أنا في أن عصاة المؤمنين يدخلون في نهاية المطاف الجنة ولا يسمون كفرة، قال: ولكن هذا الحديث ظاهر يشير إلى أن الإنسان إذا ارتكب معصية من هذه المعاصي يسلب عنه اسم التكريم، ما عد نقول إنه مؤمن، ما نقول، ما نسميه مؤمن، فهذا اسم تكريم واسم تعظيم للإنسان، تشريف للإنسان أن يسمى مؤمن، قال: نسميه سارق، نسميه زان. وكأن الإمام الطبري أراد أن يسلط النفي ليس على أصل الإيمان، ما قال إنه يسلب عنه أصل الإيمان فيصير كافرا، بل قال: النفي مسلط على الاسم فقط، فبدلا من أن نسميه اسما فيه تكريم نسميه اسما فيه مذمة، فنقول إنه سارق ونقول إنه زان ونقول إنه زاني أو منتهل. فإذا سلط الإمام الطبري النفي على الاسم، وهذا تأويل أيضا سائغ ولكنه أبعد من التأويل السابق، والتأويل السابق أبعد من التأويل الذي ذكرناه عن جماهير أهل السنة والجماعة. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان. شوف، وكأن كل هذه التأويلات في التوفيق بين هذا الحديث والأحاديث الواردة في عدم تكفير عصاة الموحدين، ما نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، كل التأويلات في التوفيق بين ظاهر هذا الحديث والأحاديث التي تدل على أن عصاة المؤمنين ما يكفرون بالمعصية ولو كانت من الكبائر ما لم يستحلوها، فإذا استحلوها فهذا كفر. ولكن الخلاف ليس في هذا، هذا متفق عليه، ولكن الخلاف في تأويل الحديث. فيروى عن عبد الله بن عباس أن الذي ينزع منه ليس الاسم وإنما هو نور الإيمان، فسلط النفي على نور الإيمان وعلى ما يجده الإنسان من حلاوة للإيمان في قلبه. وقال المهلب ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى فيصير كأنه أعمى البصيرة، أيضا تأويل من أجل التوفيق بين الأحاديث. وذهب الإمام ابن شهاب الزهري وهو من رواة هذا الحديث كما مر معنا، بل معظم طرق هذا الحديث تدور على ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى. وذهب ابن شهاب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن الإنسان به ويمره على ما جاء ولا يخاف في معنى، فنتركه لله تعالى يتوقف في معنى الإمام ابن شهاب الزهري، ما يريد أن يخوض فيه، وكأنه جعله من الأحاديث المتشابهة التي لا يريد الخوض فيها. ولكن هذا المذهب من أضعف المذاهب، لأنه يجب علينا أن نؤولها حتى نوفق بين الأحاديث التي تقول بأن المؤمن لا يخلد في نار جهنم وبين ظاهر هذا الحديث. لو سئل ابن شهاب الزهري ما رأيك في عصاة المؤمنين، هو متفق معنا في أن عصاة الموحدين سيدخلون الجنة في نهاية المطاف، إذا لابد من تأويل هذا الحديث. وإذا لم يؤول ابن شهاب هذا الحديث ليس معنى هذا أنه يوافق المعتزلة أو الخوارج على قولهم بخلود أهل المعاصي في النار، أو على قولهم في المنزل بين المنزلتين، لا ما يوافقهم. هو يقول بأن عصاة الموحدين لابد من دخول، ولم يتعرض الإمام النووي رحمه الله تعالى لغير هذه الأقوال المشهورة عن أهل السنة والجماعة من أقوال الفرق الأخرى التي زعمت زعما خاطئا في أن أصحاب الكبائر من الكفار وأنهم خالدون في نار جهنم، ولم يتعرض للمقالة في المنزلة بين المنزلتين لأنها أقوال خاطئة لا داعي للخوض فيها، فيكفينا أن نعرف آراء أهل السنة والجماعة، يكفينا أن نعرف معتقدنا، ولا حاجة بنا بعد ذلك إلى التطويل بذكر الآراء الباطلة الفاسدة. ولذلك الآن نعرف السر في عنوانة الإمام النووي لهذا الباب بالعنوان الذي ذكرناه في بداية البحث. قال الإمام النووي: باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي الكمال، على إرادة نفي الكمال. إذا الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يتحرى في وضعه للعناوين أن يكون العنوان مناسبا لخلاصة الموضوع الذي نريد أن نفهمه من هذه الأحاديث. فنحن نفهم من هذه الأحاديث أن الإنسان المؤمن إذا فعل مثل هذه المعاصي ما يكون خالدا في نار جهنم، وفي نفس الوقت ما يكون كامل الإيمان ويكون إيمانه ناقصا. والإمام النووي في هذا في تحريه لدقة العنوان يتبع بذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كان الإمام البخاري رحمه الله يتحرى في عناوينه دقة البحث الذي يريد أن يستنبطه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نستطيع أن نعرف مذهب الإمام البخاري في الأحاديث من خلال العناوين التي عنون لتلك الأحاديث فيها. أحاديثه ظاهر، الإمام البخاري ما شرح أحاديثه، ولكن هذه الأحاديث لها ظاهر ولها مدلول آخر. نفهم ما يريده الإمام البخاري، هل يحمل الحديث على ظاهره أو يفهم منه أحد المعاني المتبادرة من وراء الألفاظ، والمعاني ربما تكون كثيرة متعارضة، الإمام البخاري يختار أحدها، كيف نفهم اختياره؟ نفهمه من خلال العنوان الذي وضعه للباب. وهكذا يفعل الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، نجده دائما يعنون بالعناوين التي تتناسب مع الخلاصة التي يريد أن يصل إليها والتي يريدنا أن نتعلمها وأن نعرفها. وأما قول ابن شهاب قال: فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء، أي كان يذكر لهم هذه الكلمات: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. كان أبو بكر يحدثهم بهذه الكلمات عن أبي هريرة، ثم يقول: وكان أبو هريرة يلحق معهن، يعني يضيف إضافة أخرى مع هذه الكلمات الثلاث، الزنا والسرقة وشرب الخمر، كان يضيف إليها أبو هريرة رابعا: وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. يزيد هذه الرابعة على الأمور الثلاثة التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب النهبة ذات الشرف إلى آخر الكلام، ظاهر هذا أن هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه من كلام أبي هريرة يضيفه زيادة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه جاء من رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث الثاني الذي يأتي وراء هذا الحديث أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني، واقتص الحديث بمثله، يعني ذكر بقية الأمور التي تعرض لها رسول الله، يذكر مع ذكر النهبة، يذكره أي أو يذكر تلك الأمور مع ذكر النهبة، يضيف النهبة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا. ماذا نعمل؟ ظاهر هذا الكلام الذي يقوله أبو بكر بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يلحق هذا الكلام بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ليس من كلامه، والرواية الثانية ظاهرها يدل على أن هذا الكلام كله من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أراد الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح أن يجمع بين هذه الروايات فقال: روى أبو نعيم في كتابه المخرج على كتاب مسلم من حديث همام بن منبه، روى هذا الحديث وفيه: والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم، يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف إلى آخر الحديث يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فأبو نعيم ذكر الحديث في مستخرجه على صحيح مسلم، ذكر كل هذه الكلمات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يا ابن الصلاح لماذا لم تكتفي برواية البخاري؟ الإمام البخاري ذكر نفس هذا الحديث وذكر الكلمات جميعا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعة، ولم يذكر فيها الفاصل الذي ذكر هنا: وكان أبو هريرة يلحق معهن، وإنما رواها جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده. فلماذا لم نكتفي بكلام الإمام البخاري وبروايته؟ لماذا ذكر ابن الصلاح رواية أبي نعيم التي رواها في مستخرجه والتي تدل على أن كل هذه الكلمات من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولم يستغني عن ذكر هذا، أي الذي رواه عن أبي نعيم، لأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه، معطوفا فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا من غير فصل، أي ذكر الكلام كله لرسول الله بقوله، ما كان مفصول بقوله: وكان أبو هريرة يلحق معهن ذلك. وذلك مراد مسلم. لماذا لم يكتفي بقول البخاري هذا، مع أنه البخاري لم يذكر الفاصل وإنما ذكر الكلمات جميعا مرفوعة لرسول الله قال لم يكتف بهذا في الاستدلال على كون النوبة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث. قال ما دام الإمام مسلم الذي روى هذا روى ذاك، من المحتمل أن يقول قائل ما دام الإمام مسلم روى هذا الحديث فتارة ذكر فيه الفاصل، وأن أبا هريرة كان يلحق النهبة ببقية الأمور وكأنها من كلامه، وفي الرواية الثانية لم يذكر هذا الفاصل وذكر الأربعة من كلام رسول الله. ربما يقول بعض القائلين هذا من قبيل المدرج، والحديث المدرج هو الذي يذكر فيه الرواة كلاما ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، مما يتبادر إلى ذهن السامع أن الجميع من قول رسول الله. الإدراج في المتن أن يذكر بعض الرواة كلاما، إما تفسيرا لكلمة غريبة أو سببا لذكر الحديث أو أي كلمة من الكلمات يذكرونها ضمن الحديث وليست من كلام رسول الله، يضيفونها لبيان مهم أو لحادث طرأ فيتكلم الرأي أثناء كلامه بكلام آخر، فيظن السامعون أن الكلام جميعه من كلام رسول الله فيذكرونه على أنه من كلام رسول الله. هذا مختصر الكلام على الحديث المدرج في المتن، والإدراج قد يكون في السند. فالمدرج في المدرج المتني أن يذكر كلام من الرواة ليس من كلام رسول الله فيظن السامعون أنه من كلام رسول الله فيذكرونه على أنه من كلام رسول الله. ربما يتبادر لبعض الأذهان أن هذا الكلام مدرج وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك ما ذكره مسلم نفسه في الرواية الأولى من طريق ابن شهاب أن هذا الكلام كان يلحقه أبو هريرة بالحديث وليس من الحديث. فيقول ولو ذكر مسلم رحمه الله الرواية الثانية لكننا نحملها على أنها مدرجة، والبخاري ما خرج عن هذه الدائرة لأنه ذكر نفس السنة الذي ذكره الإمام مسلم، ولذلك من المحتمل أن يقول قائل مثل هذا الكلام. ولذلك عمد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أي شيء؟ عمد إلى مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم الذي رواه من طريق آخر غير طريق الإمام مسلم، وذكر فيه كل هذه الكلمات من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلنا دلالة صريحة صحيحة على أن هذه الكلمات الأربع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار المعنى بذلك أن أبا هريرة كان يلحق معهن، يعني يلحق مع هذه الكلمات الثلاث قوله ولا ينتهب نخبة ذات شرف، وكان أبو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من عند نفسه. وأما قوله واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النخبة، إيش اللي يذكر مع ذكر النخبة؟ يذكر مع ذكر النخبة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فكذا وقع يذكر من غيرها، لو قال يذكره مع ذكر النهبة لكان الكلام واضحا، يعني يذكر هذه الأمور الثلاثة مع ذكر النهبة، يعني يذكر الأربعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال يذكر مع ذكر النهبة. إيش هو المذكور؟ ما ذكر الضمير؟ قال الإمام النووي رحمه الله يحمل على أحد أمرين هذه الكلمة نسلك بها مسلكين، إما أن يقال حذفها مع إرادتها يذكر مع ذكر النهبة، يعني مراده يذكره مع ذكر النهبة حذف الضمير وهو يريده، وهذا سائغ وجار في لغة العرب يحذف الضمير وهو يريده، ولا سيما إذا كان المفعول معروفا فيحذف وحذفه كثير في اللغة. قال وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسمى فاعله، يذكر مع ذكر النهبة أي يذكر الأمور السابقة مع ذكر النهبة، أي الأربعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما وبهذا يتبين لنا لماذا كرر الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، ذكره بعدة روايات وبعدة طرق حتى يبين لنا أن هذه الكلمات الأربع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست تلك الإضافة من كلمات أبي هريرة، وليست مدرجة في الحديث كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان. وأما قوله ولا ينتهب نهبة ذات شرف، قال معناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف لتشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. وأما قوله ولا يغل في الرواية الأخرى، ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم، المراد بالغلول هو الخيانة في الغنيمة، أن يأخذ الإنسان شيئا من الغنيمة قبل أن يقتسمها المسلمون أو قبل أن يقسمها عليهم أمير المؤمنين، فالمراد بالغلول الخيانة. ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم، ومعناه احذروا احذروا من أجل التنبيه، يقال إياك وفلانا أي احذره، ويقال إياك أي احذر، سواء ذكر معه إياك فلانا أو لم يذكر، فإياكم إياكم أي احذروا احذروا. وقوله بعد ذلك في الرواية بعده والتوبة معروضة بعد، يشير إلى أن الإنسان إذا ارتكب المعاصي صغيرة كانت أم كبيرة لا يكون ارتكابه لها سببا لليأس من رحمة الله، ولا يكون سببا للقنوط، وإنما إذا ارتكب الإنسان المؤمن المعصية يجب عليه أن يبادر فورا للتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه والاستغفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا كيفية الخلاص من هذه المعاصي إذا وقعنا بها، فيقول في هذه الرواية والتوبة معروضة بعد. انظر إلى هذه الفوائد التي نجيها من تكرار الحديث. أنا عندما كنت أقرأ المتن في بداية الباب رأيت بعض الحاضرين يقلب الأوراق وكأنه قد طالت عليه القراءة، تبادروا إلى بعض الأفهام، ما الفائدة من هذه الإطالة؟ لماذا يكرر الإمام المسلم هذه الأحاديث مع أنه دائما ينحو إلى الاختصار والإيجاد؟ السبب في ذلك أنه ما يذكر حديثا آخر إلا لفائدة يريد بيانها للسامعين والقارئين، وهذا الأخير فيه والتوبة معروضة بعده، لم تتعرض لها كل الروايات السابقة التي قرأناها. فقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول توبة العبد المؤمن ما لم يغرغر، أبواب التوبة مفتوحة على مصراعيها، يقبل الله توبة عبد المؤمن ما لم يغرغر، فإذا غرغر وصلت روحه للغرغرة ورأى مكانه من الجنة والنار، عند ذلك لا ينفع نفسه إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، عند ذلك يصل الإنسان إلى نهاية المطاف، إن كان مؤمنا فهو على ما كان عليه، وإن كان كافرا فهو على ما كان عليه، وإن كان عاصيا فهو على ما كان عليه. وأما قبل الغرغرة فإن توبته تكون مقبولة، سواء كان من عصاة المؤمنين أم كان من الكفرة. لو أن إنسانا كان طيلة حياته كافرا ما آمن بالله لحظة من حياته، وقبل الغرغرة آمن بالله تعالى، فإن إيمانه يصير مقبولا ويعتبر راجعا إلى الله تعالى، ويخرج من ذنوبه كما ولدته أمه بالضوابط المعروفة. أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر، ولكن للتوبة ثلاثة أركان. أولا أن يقلع عن المعصية، أما أن يعمل المعصية ويقول أنا أتائب هذا اسمه هزر بجلال الله تعالى، ما يجوز هذا، أن يقلع عن المعصية. وثانيا أن يندم عليها فيصير الندم كالتكفير عن تلك المعصية. وثالثا يجب عليه أن يعزم على ألا يعود، يجب عليه أن يعزم على ألا يعود إلى هذه المعصية، وإن عاد يعزم عليه ألا يعود، وإن عاد لنفترض أن إنسانا ارتكب معصية في الصباح فعزم ألا يعود، تاب أقلع وندم وعزم ألا يعود، ثم عاد مرة ثانية، معنى ذلك أن عزيمته الأولى كانت كاذبة؟ لا، ما كانت كاذبة، لكن غلبته نفسه مرة ثانية. ولا يعتبر الإنسان مصرا ما دام يستغفر، ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم مئة مرة. المهم ألا يصر على معصيته، إذا وقع بالمعصية وهذا يتعرض له كل إنسان يجب عليه أن يقلع عنها فورا، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم على ألا يعود. فإن غلبته نفسه مرة ثانية وعاد، لا يتبادرن إلى ذهنه أنه لا توبة له بعد ذلك، لا له توبة، والإنسان ما دام يستغفر ما يعتبر مصرا على المعصية. لكن شريطة أن يكون عزمه على عدم العود عزما صادقا، يقول أنا ما أريد أن أعود، ويقولها بلسانه وفي قلبه عازم على العود، هذا ما يقال إنه عزم على أن لا يعود. قال فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، ولكن يجب عليه مرة ثانية أن يفعل ما فعله في المرة الأولى، فيستغفر ويندم ويعزم على عدم العود. وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر، إنسان والعياذ بالله مبتلى، كان يزني ويسرق، فتاب عن السرقة، تاب عن الزنا، ولكنه ما زال يسرق، إن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته من ذنبه الذي تاب عنه، ما عاد نقول له يا زاني قد تاب عنه، فيتوب الله تعالى عليه. كان يسرق ويغتاب، تاب عن السرقة، بقي متلبسا بالغيبة، يعتبره تائبا عن السرقة. يغتاب وينم، أقلع عن الغيبة، ما أقلع عن النميمة، معنى ذلك أنه يعاقب يوم القيامة عن الغيبة والنميمة، لا يعاقب على ما بقي عليه، ويتوب ويخرج من معصيته بما تاب عنه. ليس معنى هذا أننا نبيح له تلك الثانية التي لم يقلع عنها، ولكن نقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى، أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها. قال فنبه بالزنا، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنبه بالزنا على جميع الشهوات. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال نبه بالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، لأن السرقة ما تمتد إلى المال، فكأنه حريص على الدنيا. قال ونبه بقوله ولا يشرب الخمر وهو حين يشربها وهو مؤمن، ونبه بالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه. ولا ينتهب النهبة، نبه بالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله وترك توقيرهم والحياء منهم وجمع الدنيا من غير وجهها. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.